بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار، ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح. والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره، ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد، ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب، فلو صامه لم يصح في الأصح، وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه، وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد به صبيان أو عبيد أو فسقة، وليس إطباق الغيم بشك. الشيخ جعل لنا شروط الصوم. طبعا كل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى في الوجود وجب عليه الصوم، سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، ولكن الكافر لا يصح منه حتى يدخل في الإسلام. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى عندما حكى لنا قصتهم يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. معنى هذا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية، لكنهم لا تصح منهم هذه الفروع حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويشهدوا أن محمد رسول الله. لذلك قال الشيخ هنا: أول شرط من شروط الصوم، يعني من شروط صحته، إذا أراد هذا الصائم الفاعل للصوم أن يقوم بهذه العبادة، أو أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، أو أن يسقط فرضه عنها، كل ذلك لا بد أن يكون متصفا بصفة الإسلام. فالكافر لو قام فصام، وربما بعض الناس يفعل ذلك من أجل الموافقة، من أجل الجيرة، من أجل الصحة، من أجل العافية، من أجل وصفة طبيب، كيفما كان، سواء كان هذا الكافر أصلي، يعني متدرج من أمة، يعني أو من أسرة كافرة، أو كان غير أصلي وهو الذي ورد أنه جاء من ارتداد، فهذا ابن المرتد مرتد، ولذلك لا يصح منه العمل إلا بالعودة إلى الله تبارك وتعالى وشهادة الإسلام. هذا بالنسبة للأمر الأول. إذن أول شرط من شروط صحة الصوم أن يكون الإنسان مسلما. الأمر الثاني العقل، والله سبحانه وتعالى جعل العقل مناط التكليف. كيف تميز الإنسان عن البهائم؟ لماذا البهائم غير مكلفة والإنسان مكلف؟ لذلك لا بد أن يميز هذا العقل، يميز ما بين الخير والشر، ما بين الواجب وما بين المحرم. لذلك خاطبنا الله تبارك وتعالى بعقولنا، وأرسل إلينا رسلا، وختمهم بسيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلو فعلنا مع مجنون مثلا، قمنا إن أطعمناه في الصباح، منعناه عن الطعام والشراب، ليس له عبارة، ليس له نية. لذلك هذا المجنون والطفل غير المميز الذي لا يعرف التفريق ما بين الإفطار وما بين الصوم، هذان لا يصح منهما صوم. أما الولد الذي ميز فصار له من العمر 7 سنوات، ليس يصح منه الصوم، وليس الصوم فرضا عليه. كما مر معنا أن الصوم فريضة على البالغ، ولكننا ندرب الصغير حتى يصبح قادرا على تعليم الصوم، كما علمناه في الصلاة نعلمه في الصوم. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أما إذا صار الصبي مميزا فنحن قد أمرنا أن نعلمه وأن ندربه من أجل أن يدخل في هذه العبادة. المرأة يمر عليها طهر، ويمر عليها حيض، ويمر عليها نفاس، ويمر عليها ولادة. إذا طرأ الحيض والنفاس سواء كان من أول النهار أو في وسطه، فماذا يفعل بالصوم؟ لا يصح لامرأة، كما بينت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها طبعا، ويأمر نساء المؤمنين جميعا، أنه كان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، وهذا يدل على أن أصح الحائض لا تصوم أبدا. حتى ولو طرأ حيضها في لحظة من النهار، كيف يعني يطرأ حيضها؟ نوت من الفجر وقبل أذان المغرب بدقيقة واحدة مثلا جاءت حيضتها، ما حكم نهارها؟ كل نهارها لا يعتبر صياما. طبعا هي تؤجر على نيتها، تؤجر على الإمساك، لكن عندما طرأ عليها في جزء من النهار بدأ حيضها أو ولادتها أو نفاسها، عند ذلك نقول هذا اليوم لا بد من قضائه. وأكرر، القضاء إنما يكون في الصوم فقط، أما في الصلاة فلا قضاء ولا يجوز، بل يحرم، يعني يحرم على تطوعي ما شئت، أما أن تفعلي قضاء فكأنك تقولين أيتها المرأة إن الله أوجب علي الصلاة وأنا في حالة الحيض، وبعد ذلك أريد أن أقضي هذه الصلاة. لا، لا قضاء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجبه أداء حتى يصح قضاء. أما الصوم كنا نؤمر، هكذا كانت تقول السيدة عائشة، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لذلك النقاء عن الحيض سواء كان آخره أو كان أوله، لكن النقاء بمعنى انقطاع، بمعنى أن المرأة أول ما ينزل منها الدم ينزل يعني أسود أو محتدن، وبعد ذلك يأخذ في خفة اللون إلى الحمرة، ثم إلى الصفرة، ثم إلى الكدورة، ثم إلى النقاء. فإن حصل النقاء قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل، لا بأس أن تباشر بالصوم إذا كانت قد انتهت من حيضتها، وبعد ذلك تغتسل ولو بعد الفجر، كالإنسان الذي عليه جنابة ولم يستطع أن يغتسل قبل الفجر، فيستطيع أن يباشر الصوم ويغتسل بعد أذان الفجر. إذن والنقاء عن الحيض والنفاس بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين أن المرأة النفساء والحائض تصوم. قال بعد ذلك جميع النهار، أي من أذان الفجر إلى المغرب. لو طرأ في هذا في هذه الأحوال ما يخالف الأمور التي ذكرناها، ما يخالف الإسلام، ما يخالف العقل، ما يخالف النقاء، أولا نبدأ بما يخالف الإسلام. الذي يخالف الإسلام الردة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الردة تكون بأحد أمور ثلاثة، إما بالفعل، وإما بالقول، وإما بالاعتقاد. بالفعل نضرب لها مثلا كأن سجد الإنسان لصنم أو لغير الله تبارك وتعالى، أو رمى مصحفا في القاذورات، هذه بالفعل. أما بالنسبة للقول فأن يدعي لله تبارك وتعالى شريكا، أو يدعي أن هذا القرآن ليس كتابا لله تبارك وتعالى، فهذا بالقول. أما في الاعتقاد أن يعتقد جازما، مو أن يمر عليه الشكوك، تمر الشيطان يمر الشكوك على الإنسان كثيرا، لكنه يطردها الإنسان، لكن الإنسان يطردها بشكل دائم. أما إذا اعتقد جازما أن مثلا الإسلام لا يصلح لأن يكون دينا للمعاملة بين الناس، نحتاج إلى القوانين الوضعية مثلا. هذا الأمر كونه يقول إن الإسلام لا يصلح، هذا كفر باعتقاده. فينبغي على من فمر عليه هذه الأمور وأمثال أن يقول إنه في هذه الحالة خرج عن دين الله تبارك. قلنا الشرط الأول الإسلام، معنى ذلك صار مرتدا، فإذا صار مرتدا فلا يصح منه الصوم ولو كان هذا في وسط النهار. هذا الأمر الأول. بالنسبة للعقل، طرأ عليه جنون، هذا الجنون الذي طرأ عليه، يعني بعض الناس قد يجن في بعض الفترات من السنة وقد يكون صاحيا في وقت آخر، فإذا طرأ عليه الجنون في لحظة من السنة، في لحظة من النهار، إذا يقول الطبيب مثلا هذا مجنون، المجنون لا يعقل ماذا يفعل، ولذلك عند ذلك إذا طرأ هذا الجنون في وسط ولو ساعة ولو لحظة ولو دقيقة واحدة، عند ذلك انقطع صيام هذا الإنسان، لأن من شروط الصوم العقل من الفجر حتى الغروب. من شروطه النقاء عن الحيض والنفاس، كما قلنا إذا جاءت الحيضة أو كانت هنالك حيضة سابقة من الليل، فما دام هنالك في النهار جزء من الحيض أو جزء من النفاس أو جزء أو حدثت ولادة عند ذلك، لأن الولادة غالبا لا تخلو عن بلل، والنفاس هو الدم الذي يعقب الولادة مباشرة، فغالبا لا توجد ولادة بلا نفاس، وهذا شيء نادر ولا حكم للنادر. إذن غالبا بعد الولادة ماذا يحدث؟ نفاس. ولذلك النفاس يعني مجرد الولادة لوحدها أمر مختلف فيه، لأن الولادة في الحقيقة ما هي؟ هي عبارة عن مني منعقد من ماء الرجل وماء المرأة، بعد ذلك تخلق في الرحم. خروج المني فقط من الإنسان في بدون سبب لا يؤدي إلى إفطاره. فلو قلنا إن كل هذه الولادة هي عبارة عن مجموعة ماء الرجل وماء المرأة بخروج، هذا يوجد حدثا ويحتاج إلى غسل، لكن هل ينقض الصيام أم لا؟ نحن نعبر بالغالب، الغالب أنه لا توجد ولادة إلا ووراءها ماذا يوجد؟ نفاس. معنى ذلك طرأ النفاس عليها في لحظة من النهار، لذلك هي في هذه الحالة لا تستطيع أن تتمم صومها وعليها بعد ذلك القضاء. قال والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. إذا كان هذا الإنسان الذي سميناه أولا مجنون، نعود إليه، فلو كان قد أغمي عليه مثلا، هذا الإغماء الذي يحدث لبعض الناس، الإغماء حالة ليست هي نوم وليست هي جنون، فهي حالة فوق النوم ودون الجنون. لذلك هذه المسألة ننظر، إذا كان الإغماء لطرفي النهار يعني أغمي عليه من أذان الفجر إلى الغروب، هذا لا يصح صومه. أما إذا أفاق لحظة في النهار وبعد ذلك أغمي عليه، فهذا لو أفاق لحظة من نهاره عند ذلك يصح صومه، لا نلحقه بالمجنون ولا نلحقه بالنائم، ولكننا ننظر إذا أفاق فهو أقرب إلى النائم، لذلك يصح صومه. معنى هذا أن الإنسان الذي يغمى عليه يعني يصبح أحيانا بما يسميه الأطباء أحيانا قريب من الإغماء، لا أدري كيف يفرقون فيه، في مسألة السبات، بعض الناس يصبح عندهم سبات، لا وعي لا شيء، هذا هل هذا مكلف؟ لا، ذهب عنه التكليف لأنه لا يعي شيء. قد يأتي إليه شهر رمضان من أوله إلى آخره ولا يعلم لا بدخول الشهر ولا بخروجه ولا بأوقات الصلاة، فهذا لا ليس عليه شيء، لا من القضاء ولا لا للصلاة ولا للصيام، لم يكلف في هذا الأمر. إذن والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره. بعد أن ذكر الشيخ هذا الأمر، طبعا قد يكون هذا الإغماء أحيانا متسبب، أعطاه بعض الناس دواء هذا الدواء أغمي عليه لفترة معينة من الزمن، مثلا كالذي يعطى بنج مثلا أو يعطى بعض المهدئات التي تنيمه بسبب مرضه الشديد الذي يعني ربما لا يستطيع تحمله وهو قائم في بعض المستشفيات، فيعطى أدوية تباعا فتراه بشكل عام لا يعي شيئا. ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد. الآن بدأ الشيخ في ذكر الأيام التي يحرم صومها، والأيام التي يحرم صومها في الحقيقة هي 5 أيام باختصار: يوم عيد الفطر اليوم الأول فقط، أما اليوم الثاني والثالث لو أراد الإنسان أن يبدأ بصوم السنة من 6 من شوال فلا بأس. إذن اليوم الأول من عيد الفطر هذا يوم، اليوم الأول من عيد الأضحى هذا صار عندنا يوم، يعني يوم النحر. عندنا بعد عيد الأضحى مباشرة أيام تسمى بأيام التشريق، تسمى بأيام منى، لأن الحاج إنما يكون فيها في منى يرمي الجمرات، ويقول عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك في هذه الحالة عددنا 5 أيام في الحقيقة: يوم عيد الفطر، يوم النحر، 3 أيام من أيام التشريق. هذه الأيام الخمسة حرم الشارع على الإنسان أن يصومها، يعني كما أن الفريضة في هذا اليوم ونحن في رمضان هي فريضة على كل مسلم، فريضة أيضا أن يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالفطر في يوم الفطر. فلذلك يسن للخطيب وإن كان مفطرا، يسن قبل أن يخرج إلى خطبة العيد أن يأخذ 3 تمرات يأكلها من أجل أن يظهر هذا التعبد لله تبارك وتعالى. وفي يوم عيد النحر يسن له إذا ما نزل من منبره أن يذهب إلى أضحيته وأن يذبحها وأن يشهد ذبحها، وبعد ذلك يأكل ولو لقمة أو لقيمات منها، وبعد ذلك يوزع الباقي بحسب ما نص عليه التشريع الإسلامي. إذن ولا يصح صوم يوم العيد، وسمي عيدا من العود لأنه يعود على المسلمين بالأجر والثواب، يعود عليهم بالفرح والسرور، يعود عليهم إن شاء الله وقد تحررت أراضيهم وقد اجتمعت كلمتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال: ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. عندنا يوم يسمى بيوم الشك، يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث فيه الصبيان أن هذا اليوم هو من رمضان ولا يثبت عند القاضي. هذه مسألة ربما في كل سنة الناس كل واحد يريد يعني أن يخرج وأن يبين للناس أنه يستحسن شيئا في الشرع. يا إخوتي، من استحسن يقول الإمام الشافعي فقد شرع. نحن أمام شريعة إسلامية واضحة البيان تمام. في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا إذا انتقلوا من بلد إلى بلد، أهل الشام ذهبوا إلى المدينة سألوا عن الصيام متى كان، هؤلاء قالوا في يوم السبت، هؤلاء قالوا في يوم الجمعة. معنى ذلك إذا كان الإنسان قد رأى الهلال فصام، ولا حاجة أن نوسع ذلك الأمر، وهذا ليس فيه تفرقة للمسلمين أبدا. معنى ذلك في ناس يكونون في نهار الآخرون يكونون في ليل، كيف يتفق العالم مع بعضه في يوم معين؟ نحن طبعا هنالك من جراء تفتيت الدولة الإسلامية إلى دويلات متعددة صار الناس يظنون إذا لم يثبت في بلدة وثبت في بلدة أخرى مع تقارب وسائل الاتصالات أن هذا تفرق للمسلمين. نعم، كل إنسان يحب أن يكون المسلمون جميعا قد صاموا في وقت واحد، لكن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا لم يثبت فهل علي أن أقلد بلدا آخر؟ حتى قال العلماء أكثر من ذلك، لو زنى إنسان في دمشق وحاكم دمشق لا يقيم الحدود، ويوجد حاكم آخر لنفترض في الهند يقيم الحدود، فهل يجب على المسلم التائب إلى الله عز وجل أن ينتقل من دمشق إلى الهند ليقيم الحاكم؟ ذلك الحاكم على الهند ليس حاكم عليه، ولذلك لا يحق لحاكم الهند أن يقيم عليه الحد، ولا يجب عليه أن ينتقل، وإنما المعصية على من ترك الحدود، فالله يحاسبه سبحانه وتعالى يوم القيامة لما عطلت هذه الحدود في بلدك. لذلك كل من تولى الأمر أعانه الله تبارك وتعالى على ما ابتلاه مع الناس ومع الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك كان سيدنا عمر يقول يكفي آل الخطاب واحدا يوم القيامة. فنعود إلى مسألة يعني يوم الشك. يوم الشك يوم يتحدث الناس يا ترى طلع الهلال ما طلع الهلال، وبعد ذلك ينتظر الناس القاضي الشرعي، فإذا قال القاضي الشرعي ثبت عندنا الهلال عند ذلك نصوم، ما قال لا نصوم. لكن قال العلماء لو كان هنالك حاسب منجم فلكي ثبت عنده بدليل ليس شرعي وبعد ذلك يجب عليه أن يصوم لنفسه ولا أن يأمر أحدا بالصيام، فمن أراد أن يقلد ولو مذهبا آخر على رأي من قال إنه إذا ثبت في بلد من بلاد المسلمين وأراد الآخر تقليده فله تقليده في هذا الأمر. لذلك لا نمنع أحد من التقليد، لكن نحذر أن يأمر أحد أحدا صم في هذا اليوم، لا لا نصوم في هذا اليوم، الأصل عدم الصيام، ثم بعد ذلك إذا ثبت نصوم بدليل آخر أنه لو صام ثم بعد ذلك صاموا في البيت في البلد التي هو فيها 30 يوما فعند ذلك صار هو صاحب 31، فهل يجب عليه أن يصوم أم يفطر في 31؟ لا يجب عليه أن يصوم، ويعتبر اليوم الأول الذي صامه نافلة، أما اليوم الذي هو فيه فهو عبادة لله عز وجل. حتى أكثر من ذلك قال العلماء إن المسافرين ينتقلون من بلد إلى بلد، فقد يسافر حقيقة رأى في بلد وانتقل إلى بلد آخر، كيف يصوم وكيف يفطر؟ البلد التي يكون فيها إن كان فيها صيام صام، وإن كان فيها إفطار أفطر، فإن كان صيامه قد بلغ 31 يعتبر اليوم الأول نافلة، وإن بلغ صيامه 28 عند ذلك نقول عليك يوم قضاء لا إثم فيه، وإن بلغ 29 فليس عليه شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما آلى من نسائه أي حلف أن لا يقرب من نسائه وذهب فجلس في مشربة له أي مكان مرتفع، وبعد ذلك نزل في اليوم 29 وسئل فقال الشهر هكذا وهكذا، الشهر 29، فأراد ذلك تبريرا ليمينه أنه قد انتهى من الشهر في 29. أما الشهور التي تكون منكسرة في مسألة العدة مثلا أو في مسألة الصيام الكفارة، فيعتبر الشهر الذي لم نبدأ بهلاله ولم ننتهي بهلاله لابد من عده 30 يوما.